إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين ما يجب به الكفارة من المفطرات، فبين أنها يعني الكفارة لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان. فهذان شرطان: الأول أن يكون مفسد الصوم جماعا، والثاني أن يكون في صيام رمضان. ذكر الشرطين في قوله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، فهذان شرطان. وزاد الشيخ الشارح رحمه الله تعالى شرطين آخرين: الأول أن يكون الصيام أداء، والثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم. فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل، أو في صيام كفارة اليمين، أو في صيام فدية الأذى، أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو في صيام النذر. ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر. ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. وقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونزيد شرطين آخرين، أحدهما أن يكون الصيام أداء، فهذا قد يقال إنه دل عليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله في صيام رمضان: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. فهذا الشرط المزيد منصوص عليه في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولعل الشارح رحمه الله تعالى أراد أن يزيد في البيان. والثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم، من أجل أن يخرج المسافر، ومن أجل أن يخرج المريض الذي أفطر بعذر وهو المرض ثم صح. فهذا قد مر الكلام عنه، وأن القول الراجح أنه قد صار مفطرا وقد أفطر بعذر، فلا يلزمه الإمساك إلى الغروب. وكذلك إذا كان مريضا فصام، وله الرخصة في أن يفطر كالمسافر سواء بسواء. ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر. ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. والجمهور على أنه يجب عليه القضاء، وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أن الأصل عدمها، وقد ذكرت سابقا، لأن الفقهاء إذا نفوا حكما معلوما انتفاؤه فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف، أي خلافا لمن قال بذلك. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أن الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه، فيقولون تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة، فهذا قول. القول الثاني أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضان فإنه يلزمه القضاء والكفارة، لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك حرمة الشهر، وهذا القول ضعيف أيضا. القول الثالث أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان للغذاء أو للدواء بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا للغذاء فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة. وكل هذه أقوال مبنية على آراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة. والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، فلا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان، لأن الكفارة لم ترد إلا في هذه الحال. والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فنقتصر على ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص معتمد. وستجد في كلام كثير من الفقهاء أنهم يقولون إن من أفطر في نهار رمضان بأكل أو بشرب لا بجماع فعليه القضاء والكفار. وكثير من الناس يكون مفرطا، فعلى القول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن من أفطر متعمدا فعليه القضاء إذا كان قد أفطر بأكل أو بشرب لا بجماع فإن عليه القضاء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذهب إلى أن من تعمد ترك الصوم ومن تعمد ترك الصلاة فلا قضاء عليه، لا تخفيفا وإنما عقابا، وإن أتى به فإنه لا يقبل منه. فكثير من الناس يكون مفرطا فيفطر رمضان ويفطر متعمدا بطعام وشراب ثم يتوب الله تبارك وتعالى عليه، فإذا سأل عن الحكم فقلت له وقد أفطر سنوات إن عليك على رأي الجمهور أن تقضي ما فاتك من الأيام التي أفطرت فيها. إذا قلت له على رأي بعض أهل العلم من الفقهاء إنه يجب عليك الكفارة لكل يوم أفطرته فإنه لن يصوم فيما هو آت. وهذا كله كما ترى مبني على آراء ولا مستند لتلك الآراء من الكتاب ولا من السنة الصحيحة الثابتة. ولم ترد الكفارة إلا في الجماع كما مر ذكر ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. فذكر هنا لمسألة الكفارة شرطين: أن يكون مفسد الصوم جماعا، وأن يكون ذلك في صيام رمضان لا في صيام النفل، فلو وقع ذلك في صيام النفل لا يستلزم الكفارة. وكذلك في كفارة اليمين، وكذلك في صيام فدية الأذى، وكذلك في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، وكذلك في صيام النذر. ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو نحو ذلك لأنه ليس بجماع. فظاهر الكلام أن الكفارة تجب بالجماع، وظاهره أن ذلك كذلك وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك، لأن الكفارة مرتبة على الجماع لا على الإنزال، لقوله في حديث الأعرابي: وقعت على امرأتي، فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال. فإذا وقع الجماع ولو من غير إنزال فقد وجبت الكفارة. إذا ويبت الحشفة في الفرج فقد وجبت الكفارة إذا وقع ذلك في نهار رمضان على النحو الذي مر بشروطه. وإذا كان ذلك في فرج محرم فهو الحد، وإن لم يقع إنزال في الحالتين. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك، لأن الكفارة مرتبة على الجماع لقوله في حديث الأعرابي: وقعت على امرأتي، فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، أن المرأة إذا حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فلا يأمن حينئذ أن يقع فيما يستوجب الكفارة ولو كان من غير الإنزال. وهنا مسألتان: الأولى، قال في الروض المربع والنزع جماع، أي لو كان الرجل يجامع امرأته في آخر الليل ثم أذن مؤذن، وهذا المؤذن ممن يؤذن على طلوع الفجر، فنزع الرجل في الحال، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع من القضاء والكفارة، وهذا من غرائب العلم. فكيف يكون الفار من الشيء كالواقع فيه؟ ولهذا كان القول الراجح أنه ليس جماعا بل توبة، وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه كفار، ولا يفسد الصوم أصلا. فالنزع ليس كما قالوا، ليس جماعا، وأما النزع جماع فهذا من غرائب العلم، لأنه لا يكون الفار من الشيء كالواقع في الشيء، وعليه فيكون ذلك توبة لا جماعة، ولا يفسد الصوم به وليس عليه كفار. فهذه مسألة. وقال في الروض أيضا: والإنزال بالمساحقة كالجماع. والمساحقة تكون بين المرأتين، فلو أنزلتا فليس عليهما إلا القضاء ولا كفارة، وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء فقط دون الكفارة. هذا على الصحيح المعتمد. والمساحقة بين المرأتين كمثل اللواط بين الرجلين، وهي محرمة، وهي من كبائر الإثم، وهي من الشذوذ الذي يقع في مسائل العلاقات الجنسية، وكثير ما هو. أسأل الله العافية للمسلمين والمسلمات. وهي أي الكفارة، كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة، أي فكها من الرق. وجه المناسبة وأن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق الرقبة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد رقبة، أو لم يجد ثمنها، وفرق بينهما، فإنه قد لا يجد الرقبة ومعه ثمنها لانتفاء الرق، وقد يجد الرقبة ولا يجد ثمنها. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام في قوله فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، الفاء رابطة للجواب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وصيام مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا من عتقه الرقبة، وهي أي الكفارة عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أي الصيام فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه إطعام 60 مسكينا. والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ولهما نظائر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان: أعتق رقبة، فقال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا، قال: لا أجد. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا دليل قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أي الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فدليل هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. وهذه أغلظ الكفارات، ويساويها كفارة الظهار الذي وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وزور، ويليها كفارة القتل، لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان: العتق والصيام، وليس فيه إطعام. وقوله فصيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزأ؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزأ. فإن قيل ما الفرق بين القولين، فالجواب يظهر بالمثال. فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر، ولنقل إنه شهر جمادى الأولى، ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة. ولنفرض أن جمادى الأولى 29 يوما، وكذلك جمادى الآخرة، فيكون صومه 58 يوما، وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى، فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال، لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر، فيعتبر بالهلال يقينا. أما الشهر الثاني الذي ابتدأه بالخامس عشر من جمادى الأولى فيكمله 30 يوم، ويكون آخر صومه اليوم 15 من رجب، على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ 30 يوم. أما على القول الراجح الذي يعتبر الأهلة مطلقة، فإن آخر أيام صومه هو 14 من شهر رجب، إذا كان شهر جمادى الأولى 29 يوم. فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص، وكذلك شهر جمادى الثانية، فيكون صومه 58 يوما أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، أي يتبع بعضهما بعضا، بحيث لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر للرجل والمرأة، بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع، لأنه يمكن أن يحتال، يشق عليه أن يصوم شهرين متتابعين ويريد أن يفطر، فيبحث حينئذ عن عذر شرعي حسي فيقول أسافر، والمسافر له أن يفطر، فيسافر لقطع التتابع، فإذا فعل ذلك انقطع التتابع. فلا بد من الإتيان بهذا الشرط، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتى امرأته في رمضان، قال: صم شهرين متتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. هنا قدر الطاعمة 60 مسكينا دون المطعم، فهل المطعم مقدر؟ يعني هل ما يطعمهم إياه له تقدير في الشرع؟ الطاعم مقدر 60 مسكينا، وأما ما يطعمونه فهل له تقدير؟ المشهور من المذهب أنه مقدر، وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، والمد ربع الصاع، أي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينا 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، في كل صاع 4، وحينئذ 4 تضاعف 15 مرة فيصل 60. وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينا 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من البر. الشيخ يتكلم عن صاع عندهم، كان عندهم في القصيم، ولما وقعت مضاهاة بينه وبين صاع النبي صلى الله عليه وسلم ووجد زائدا، قال: وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عن الصاع المعروف الآن عندنا في القصيم الخمس. وعلى هذا يكون الصاع في القصيم 5 أمداد، ويكون إطعام 60 مسكينا 12 صاعا بأصوع القصيم. لأنك يمكن كما هو معلوم أن تتخذ صاعا، لأن المد ربع الصاع، إذن 4 أمداد بصاع. فتأتي أنت إلى جيد البر ثم تأخذ من ذلك 4 أمداد، والمد وملء الكفين بكفي الرجل المعتدل المتوسط الكفين، فتأخذ 4 أمداد ثم تجعل ذلك في إناء. فإلى الحد الذي ملأه البر في ذلك الإناء فهذا هو الصاع. فاتخذ أهل القصيم صاعا، ويبدو أن الذي كانت الأمداد بيده بدءا كان عبل الكفين، فكان صاع القصيم وما يزال 5 أمداد، ويكون إطعام 60 مسكينا 12 صاعا بأصواع أو أصوع القصيم. وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر أو غيره. واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه في العمرة من الأذى وقد تناثرت عليه هوامه، قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه عن كعب رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لكل مسكين نصف صاع من أي شيء، هذا مطلق، فلم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من التمر ولا من البر ولا مما سواهما. وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف صاع من كل، وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف، فيكون بالنسبة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا، وبالنسبة لصاعنا يعني في القصيم 24 صاعا لمحل الزيادة. والأمر في هذا قريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم كل مسكين نصف صاع لكان حسنا. وهذا في وقتنا الذي نعيشه لا يحتاج منا إلى جهد ولا يكلفنا العنت، لأن الإطعام كما هو معلوم لا يكون بالأصواع الآن، وإنما أنت إذا أطعمت فأنت تطعم من أوسط ما يأكل أهلك، وهذا قريب من قريب، فالأمر في هذا قريب. والمرء يحتاط لدينه ويطعم كل مسكين نصف صاع ويكون ذلك حسنا. وقيل إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد طعاما وإطعاما، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، وهذا هو الصحيح. فالأمر لا يحتاج إلى التقدير بل لا يتقدر، بل يطعم بما يعد إطعاما، فيجمع هؤلاء إن استطاع ويغديهم أو يعشيهم فيجزئه ذلك، وهذا هو الصحيح. الطعام والمطعم ينقسم في الشرع إلى 3 أقسام. الأول ما قدر فيه الطعام دون المطعم. القسم الأول ما قدر فيه الطعام دون المطعم، والثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام، والثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم. فهذه 3 أقسام. مثال الأول زكاة الفطر، قدر فيها الطعام دون المطعم. زكاة الفطر فإنها صاع من طعام تعطى لواحد أو 2، أو تجمع 2 أو 3 لواحد لا مانع، فقدر فيها الطعام دون المطعم، قد تكون لواحد أو 2 أو تجمع 2 أو 3 لواحد لا مانع، فقدر في هذا الطعام دون المطعم. وأما الثاني فهذه المسألة، وأيضا كفارة اليمين، وهي ما قدر فيها المطعم دون الطعام، فإطعامه 60 مسكينا، فإطعامه 10 مساكين في كفارة اليمين، وهنا فإطعامه 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا، فقدر فيها المطعم وهو هذا العدد 60 مسكينا دون الطعام، طعمهم ماذا؟ يجزئك أن تجمعهم وأن تطعمهم ما يصدق عليه الإطعام، أن تغديهم أو تعشيهم. فهذا مثال الثاني. وأما القسم الثالث وهو ما قدر فيه الطعام والمطعم، فمثاله فدية الأذى كحلق الرأس في الإحرام، قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وانظر إلى الآية، يقول الله تعالى: صدقة، ولم يقل أو إطعام، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لكعب بن عجرة: تطعم 6 مساكين، فحدد المطعم، لكل مسكين نصف صاع، فحدد الطعام. والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاع، كما في حديث كعب رضي الله عنه: لكل مسكين نصف صاع. فقالوا: ما ورد من الإطعامات مطلقا نحمله على هذا المقيد بنصف صاع، لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البر ومد من البر، مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقة، فأنتم الآن قستم ولا قستم، يعني أتيتم بالقياس ولم تأتوا به. والصواب أن ما لم يقيد يكفي فيه الإطعام، الذي لم يقيد يكفي فيه الإطعام. وأما التقييد كما هو المشهور من المذهب بحديث كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فقالوا: ما ورد من الإطعامات مطلقا بلا تقييد فإننا نحمله على هذا المقيد. والصواب أنه لا يقيد ويكفي فيه الإطعام. فإن لم يجد، يعني إن لم يعتق رقبة لم يجد، وإن لم يستطع صيام 2 شهرين متتابعين، وإن لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا، ما الحكم؟ فإن لم يجد سقطت، أي الكفارة. ودليل ذلك الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا الرجل الفقير ليس عنده شيء، فلا يكلف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. ودليل آخر قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، ولكن يستطيع الجماع، نقول: إذن لا شيء عليك وبرئت ذمتك، فإن لم يجد سقطت، فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟ الجواب: لا يلزمه. لماذا؟ لأنها سقطت عنه، كما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته، لأنه فقير، يعني كان فقيرا دهرا سنين عددا، ثم أغناه الله وصار ماله يحتمل إخراج الزكاة، فهل نقول له: قد صرت غنيا ويجب عليك أن تزكي عن سنواتك التي مضت؟ كان فقيرا. فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها. أما الدليل من السنة فهو أن الرجل لما قال: لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز، فإن لم يجد سقطت. قال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز، واستدلوا بالحديث نفسه، وهذه حركة العقل المسلم في تصرفه وفي تناوله للنصوص، فإن العقل المسلم عند فقهائنا وعلمائنا رحمة الله عليهم كانت حركته موارة. فتأمل الدليل من السنة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال خذ هذا تصدق به، فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فقال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. فهذا دليل لمن يقول إنها تسقط بالعجز. تأمل، قال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز، واستدلوا بهذا الدليل، قالوا لأن الرجل قال لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا فتصدق به، ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدق به. تأمل كيف عكس، وهو دليل واحد وعكس عكسا قويا. فيقال الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك، ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل عليك كفارة إذا اغتنيت، والقول الراجح أنها تسقط. وهكذا أيضا تقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض، إذا قلنا إن الوطء في الحيض يوجب الكفارة، فإنها تسقط أيضا بالعجز عنه. وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط. وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدل به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكا غريبا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه أهلك، أي كفارة، لا أنه دفع لحاجتهم، بل قال أطعمه أهلك كفارة لا لدفع حاجتهم. وهذا ليس بصواب لأمرين: أولا أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفا لكفارته، كما لا يكون مصرفا لزكاته. أرأيت لو أن شخصا عنده دراهم تجب فيها الزكاة وهو مدين، فإنه لا يصرف زكاته في دينه، وهذا أيضا لا يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. وقد ترى أحيانا رجلا يقول إنه يشتغل بطلب العلم وهو صاحب مال، فيقول أخرج زكاة المال على نفسي لأني طالب علم مع عدم الحاجة، فكذلك لا يصرف كفارته لنفسه. هذا أولا. وأما ثانيا فهو أن الكفارة إطعام 60 مسكينا، وهذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك 60 شخصا تعولهم حتى يثبت الأمر. فهذا المسلك الذي سلكه بعض أهل العلم مسلك ضعيف، والمذهب لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا 2، كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في رمضان، وباقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته على المذهب، لأن الدين لا يسقط بالعجز عنه. رأيت لو أن شخصا يطلبك دراهم وعجزت فلا يسقط دينه بل يبقى في ذمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله أحق بالقضاء. أخرجه البخاري من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. ولكن كما مر لا واجب مع عجز، والكفارات تسقط بالعجز عنها، فإن لم يجد سقطت. كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن الحكم يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فكلما جاءت الرقبة مطلقة يعني من غير قيد الإيمان فلا بد من شرط الإيمان، لأن اعتاق الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألها قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لو كانت كافرة فإن اعتاقها يستلزم أن تذهب إلى الكفار، لأنها تحررت فتذهب إلى بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. فكلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان. اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف، فقيل بالاشتراط وقيل لا نشترط سوى ما اشترط الله سبحانه وهو الإيمان. واستدل من قال بالاشتراط بأن اعتاق المعيب عيبا يخل بالعمل خللا بينا، لأن اعتاق المعيب عيبا يخل بالعمل خللا بينا، فإن اعتاقه يكون به علة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له، لأنه يظل في قبضة من يصرف له أموره. وأما إذا كان معيبا عيبا يخل بالعمل خللا بينا فلا يستطيع الكسب ولا العمل، وأعتقته أنت، فإلى أين يذهب؟ كان قبله يلزمك. وإن أعتق وهو على هذه الصفة فإن اعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له. والمسألة تحتاج لتحرير. قال الشيخ رحمه الله: لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لما يكره وما يستحب ولبيان حكم القضاء، فقال رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. هذه ثلاثة عناوين جمعها المصنف رحمه الله في باب واحد. فقوله ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي حكم قضاء رمضان. ما يكره؟ المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إنها عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما، وأمثلته كثيرة. ففي الصلاة مكروهات، وفي الوضوء مكروهات، وفي الصيام مكروهات، وفي الحج وفي البيع وغيرها. أما حكم المكروه بهذا التعريف فإنه يثاب تاركه امتثالا، يعني إذا تركه امتثالا فإنه يثاب ولا يعاقب فاعله. وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا، المكروه لا يعاقب فاعله، وأما تاركه امتثالا فإنه يثاب، وأما الحرام فإن فاعله يستحق العقوب. هذا عند الفقهاء. وأما في لسان الشارع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة، قال: بعقب ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهو مكروه بالمعنى الاصطلاحي الحادث، بمعنى أن من تركه امتثالا يثاب، وأن من فعله فإنه لا يعاقب. ومن ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وما سوى ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى من المحرمات. ثم أعقب ذلك بقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا متفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فإذا قد يرد في لسان الشرع المكروه مطلقا على المحرم لا بالمعنى للصلاحي الحاد، كما يأتي لفظ السنة مطلقا على الدين كله حتى على الواجب لا على المعنى للصلاحي الحادث. باب ما يكره ويستحب. المستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا، وأما إذا كان مأمورا به لا على وجه الإلزام فهذا هو المستحب. حكم المستحب أن يثاب فاعله امتثالا بعكس المكروه، فالمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، والمستحب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري، فلا يكون ما هو مسنون كما هو واجب. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا أخرجه البخاري في صحيحه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما الدليل النظري فإن إجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد بدليل أنه أوجب سبحانه، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل، فهذان دليلان أثري ونظري على أن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب. هل يفرق بين المستحب والمسنون؟ يعني يقال هذا مسنون، أو يقال هذا مندوب، أو يقال هذا مستحب، فهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ الجواب فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة يعني بدليل، فالذي ثبت بدليل يقولون هذا مسنون، وأما إذا ثبت بالقياس لا بالدليل فيقولون هذا مستحب. والصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، فعند الحنابلة لا فرق بينهما، لا فرق بين المستحب والمسنون، فلا فرق بين أن نقول يستحب أن يتوضأ ثلاثة وأن نقول يسن أن يتوضأ ثلاثة، هذا مجرد اصطلاح. لو أن أحدا قال في مؤلف الله أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه، لا مشاحة في الاصطلاح، بشرط أن يبينه، يعني أن يبين اصطلاحه في كتابه في أول الكتاب ثم يمضي عليه يمشي عليه ولا يخالفه، وإلا فإنه يقع كثير من الخلط. ومعلوم أن الألفاظ قد يفهم منها عندما تطرق الأذهان معنى قد استقرت عليه، يعني عندما يقال أخرجه الأربعة فمعروف أنه قد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فإذا قال بعض أهل العلم أنا أجعل مالكا بدل ابن ماجه، فإذا قال أخرجه الأربعة ولم تلتفت أنت لاصطلاحه وقعت في الخلل، ولذلك لزاما أن تقرأ مقدمة نيل الأوطار لتعرف اصطلاح الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، فإن له فيه اصطلاحا خاصا في مسألة العزف، فإذا قرأت في الكتاب من غير أن تعرف اصطلاحه وقعت في خلل كبير ونسبت إليه ما لم يعتمد، فهذا مهم. والشيء قد يتكرر في أكثر من فن ويكون له في كل فن معنى، فمثلا إذا قال المؤرخون قال الشيخان أو جاء الشيخان، فهذا سوى ما إذا ما قال المحدثون وهذا عند الشيخين أو أخرجه الشيخان، وهذا أيضا سوى ما يقوله الشافعية وقد اتفق عليه الشيخان، فهذا سوى هذا سوى هذا، ولكن أقواما يجعلون ذلك واحدا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: يكره جمع أريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. فذكر أمرا مكروها وأمرا محرما. يكره جمع ريقه فيبتلعه. الشيخ رحمه الله تعالى لما عنون لهذا الباب قال: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. ويأتي حكمه وأنه يجب القضاء، ولكن هل يجب على الفور؟ لا، لا يجب على الفور، وإنما يكون هذا الوجوب على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، حينئذ يجب عليك أن تقضي. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي ما عليها من أيام رمضان إلا في شعبان، كما أخبرت عن نفسها رضي الله عنها. إذن فهو واجب لا على الفور، وإنما هو واجب على التراخي. يكره جمع ريقه فيبتلعه. يبتلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازة. يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص، أي غير مقصود به معنى الفعل. يبتلع، يكره جمع ريقه فيبتلعه. يبتلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازة، لأنه عطف على اسم خالص صريح. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. وهنا يبتلع معطوفة على جمع، يكره جمع ريقه فيبتلعه، وجمع اسم خالص أي أنه مصدر غير مقصود به معنى الفعل، كما قالت ميسون بنت بحدل وهي زوج معاوية رضي الله عنه وهي أم ابنه يزيد: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشفوف جمع شف، وهو ثوب رقيق يستشف ما وراءه، وكانت قد جاءت من البادية فاستوحشت، استبدلت ما كان هنالك من ثياب غلاظ بالشفوف، ومع ذلك كانت تحن إلى البادية، فقالت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فتقر منصوب بأن محذوفة، وهي جائزة الحذف، لأن قبله اسما صريحا هو لبس. وكذلك قوله: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. يقول: إني وقتلي سليكا ثم أعقله، فعقله منصوب بأن محذوفة، وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي. إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. سليك هو ابن السلكة، وهو من غربان العرب وذؤبانهم وصعاليكهم. وهذا البيت لأنس ابن مدركة الخثعمي. البقر إذا امتنعت عن ورود الماء لم يضربها راعيها لأنها ذات لبن، وإنما يضرب الثور المسكين لتفزع البقر فتشرب. فهو يقول: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. فهذا كقول ميسون التي قال الشيخ الشارح رحمه الله عن بيتها المعروف المشهور عند النحاة وغيرهم، ومنه قول الشاعر، والصواب الشاعرة: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، لأن الرجل لو كان هذا لشاعر فكيف يلبس شفوفا يشف عما وراءه. على كل حال، تقر بالنصب معطوف على لبس، وهنا يبتلع بالنصب معطوفة على جمع، يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا أو فعله لدفع العطش أو لأي سبب آخر. قال في الروض المربع معللا ذلك: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، لكن التعليل بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف فيه، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه حينئذ لاحتمال النصوص إياه من باب الاحتياط. ولذلك تجد كثيرا في أقوال الفقهاء: والأحوط كذا، ما تعبدنا الله بالأحوط، ولأننا لو أخذنا بالأحوط في كل مسألة لاجتمعت عندنا المشقة بحذافيرها، فلم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بالخروج من الخلاف، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بالأحوط، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى باتباع الدليل من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم نفعل هذا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف، لأنك إذا ما أخذت بالقول وهنالك خلاف منصوب تكون قد وقعت في الكراهية، ولا تخلص من ذلك إلا بالخروج من الخلاف، ولكانت المكروهات حينئذ كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه الإنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل بالخلاف. وعلى هذا فلو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المصنف رحمه الله أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر، لأن الكراهة مقيدة، يكره جمع ريقه فيبتلعه، فإذا لم يجمعه وابتلعه من غير جمع فلا يكره، وعليه فلا يجب التفلو بعد المضمضة، ولا بعد شرب الماء بعد أذان الفجر، ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب مذاق الماء. قال الشيخ: حتى يذهب طعم الماء. الماء لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له، حتى يذهب مذاق الماء، بل هذا مما يسامح فيه، لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر مثلا أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلعه. ثم ذكر حكم بلع النخامة، وأن بلعها حرام على الصائم وغير الصائم لأنها مستقذرة، وذلك أقوام لا يحل لهم إلا هذا الأمر، ويأتون بذلك ظاهرا من غير إخفاء، وهذا من أقبح ما يكون خاصة في النساء، لأنها أمور مستقدرة، والإنسان يجتهد في ألا يبدو عليه شيء من ذلك، المسلم خاصة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد البراز أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا دخل بيته استعمل السواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا غير ذلك من تلك الأمور نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.